بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين،
ما صلى الله على محمد
سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. الرابع: إن ذلك موجب للإضرار وهو محرم. الوجه الرابع الذي استدل به على حرمة قطع العضو أن قطع العضو موجب للإضرار، وما يوجب الإضرار يكون محرما. وهذا الوجه موقوف على تمامية كبرى حرمة كل إضرار بالنفس، فلا بد قبل الجواب عن هذا الوجه من تحقيق ذلك. طبعا إذا ثبت أن كل ضرر محرم، هذا يكون ضرر بلا شك. فالحين يبحث عن حرمة الإضرار بنحو قاعدة كلية وكبرى، حرمة الإضرار بالنفس، هل هذا بنحو قاعدة كلية وبنحو قانون عام تام أم لا؟
نعم.
اختلف الفقهاء في الكبرى المذكورة على أقوال، أحدها ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من حرمة مطلق الإضرار بالنفس، وأنه كالإضرار بالغير، قد دلت الأدلة العقلية والنقلية على حرمته. الأدلة النقلية الظاهر قاعدة لا ضرر، لأن هذه المسألة يذكرها في رسالة عنده باسم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، قاعدة لا ضرر. فإذا استفدنا من هذه القاعدة والروايات الدالة على القاعدة أن كل ضرر يكون حرام، إذن فيثبت المدعى. الأدلة العقلية أيضا أقامها على حرمة الإضرار بالغير.
نعم.
ثانيها القول الثاني، التفصيل بين الضرر إلى درجة الهلاك وما هو مبغوض شرعا كقطع الأعضاء فلا يجوز، وبين غير ذلك فيجوز، وقد صار إلى هذا القول بعض الأعلام بدعوى أن حرمة الأول واضحة وعدم حرمة الثاني للبراءة بعد عدم الدليل. فالسيد الخوي أستاذ شيخ باقر الإيرواني التزم بهذا. ثالثها التفصيل بين ما يعد جناية على النفس وظلما لها وما ليس كذلك، فلا يجوز الأول للنصوص الناهية عن ظلم النفس، ويجوز الثاني للبراءة. ما دل سلام عليك ما دل على حرمة ظلم النفس كأن استفاد منها هذا القائل أنها مصداق للجناية على النفس، وكذلك ما دل على حرمة الجناية إذا كان هناك دليل. رابعها التفصيل بين الضرر الفادح فلا يجوز وبين غيره فيجوز، بدعوى أن غير الفادح يتمسك فيه بالبراءة، وأما الفادح فإن كان واصلا إلى حد إذلال النفس كما لو لزمت الإصابة بالشلل أو السكتة القلبية مثلا فيحرم لما دل على حرمة إذلال المؤمن نفسه كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه. وأما إذا لم يكن واصلا إلى حد الإذلال فالحكم فيه مبني على الاحتياط. لم يذكر القائل بهذا القوم
الاحتياط يعني
لا يفعل لا يقدم على الضرر يحتاط هذا القول الرابع حرمة الإذلال هل هي بحسب المكان الاجتماعي؟ لو إذلال النفس حتى بينه وبين ربه يقطع إيده هذا يعتبر إذلال للنفس؟
نعم.
ما أدري مو واضحة.
نعم.
هاي المسألة وما تعرض لها أكثر من هذا. هذه أقوال المسألة. والمناسب أنه لا دليل على حرمة كل إضرار بالنفس خلافا للقول الأول اللي التزم به الشيخ الأنصاري، بل الدليل على العدم، بل عندنا دليل على عدم حرمة كل إضرار. الدليل على العدم لعله ورود الدليل بالنسبة إلى الإضرار في الخفيف والطفيف.
نعم.
بعض المصادق وإلا دليل على العدم ما عندنا دليل على أنه يقول لا إشكال في الإضرار في النفس أو الإضرار في النفس لا يكون محرما، ما عندنا هذا الشيء. المهم هسه سيأتي
قصدك على عدم حرمة كل إضرار بالنفس.
أي عندنا دليل على العدم، على عدم الحرمة.
نعم.
يعني لابد أن يقوم دليل على إباحة الإضرار بالنفس.
نعم.
وما يستدل به على القول الأول وجوه اللي ذهب إليه الشيخ الأنصاري حرمة كل إضرار بالنفس. الأول السيرة العقلائية.
نعم.
أن عمل العقلاء وبناؤهم على أن لا يريدوا ضررا على أنفسهم.
نعم.
ويرده أن السيرة العملية أعم من اللزوم. نعم العقلاء ما يقدمون على الإضرار، لكن هل هذا من باب الحرمة أو لا من باب دفع الضرر وعدم التحمل؟ ربما البعض يتحمل البعض ما يتحمل. الحين احنا نشوف إذا شخص مريض وكتب له الدكتور إبرة، فحق الإبرة حق الدواء بالإبرة، البعض شو حقيقة كبار يخافون
صحيح
وما يعطون مجال لهذا يعتبره ضرر، والبعض يقول لك لا ماكو مشكلة عادي. الثاني الارتكاز، ويرده أنه غير ثابت على اللزوم، بل قد يدعى أن الشواهد الآتية تدل على عدم ثبوته. الارتكاز يعني الثابت في أذهان المتشرع بما هم متشرعة. فأجابه أن هذا مو معلوم من باب اللزوم، صحيح مرتكز يفرون عن الضرر لكن مو باب من باب أنه حرام.
نعم.
الثالث الفقرة الثانية من حديث الإضرار، لا ضرر ولا ضرار، بدعوى أنها تدل على النهي عن إدخال الضرر، ومقتضى إطلاقها شمول الإضرار على الغير والنفس.
نعم.
فكلمة لا ضرار اللي هي غير لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. الضرار هو الإضرار،
ولا ضرار.
ويرده أن دعوى الانصراف إلى الإضرار بالغير وجيه، مو بعيد أن ندعي إلى ضرار، يعني ما لك حق توجد الضرر بالنسبة للغير، فإنه كالقتال والجدال منصرف إلى ما كان
مع الغير،
مع الإضرار كذلك. واحد ما يقاتل نفسه، ما يجادل نفسه، ومع التنزل فإن شرط انعقاد الإطلاق استهجانه على تقدير إرادة المقيد واقعه، ولا استهجان في المقام لو فسر المتكلم الكلام المذكور بأنه أراد خصوص الإضرار بالغير.
يعني مع التسليم بأنه يشمل الإضرار بالناس، ولكن فإن شرط انعقاد الإطلاق استهجانه.
أي
استهجان الإطلاق يصير
شرط انعقاد الإطلاق استهجانه، يعني إذا خصصنا المطلق بفرد معين هذا التخصيص يكون مستهجن، إذا كان التقييد والتخصيص مستهجن فنأخذ بالإطلاق. شلون؟ واحد يقول لك أكلت جميع رمانات البستان، ها؟ أكلت جميعها إلا فلان شجرة وفلان شجرة وفلان، يستثني يستثني لأن تبقى رمانة واحدة.
صحيح.
هذا مستهجن التقييد.
نعم.
بيجي على الإطلاق يتم، ولا استهجان في المقام لو فسر المتكلم الكلام المذكور بأنه أراد خصوص الإضرار بالغير. يعني إذا أخرجنا الإضرار بالنفس ما يلزم تخصيص الأكثر حتى تقول هذا مستهجن. لا ما بي إشكال نخرج هذا. الرابع اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخ.